بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في أحكام الخلل في الوضوء، ووصلنا إلى مسألة 33. قال المصنف: من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحتها وتوضأ للصلوات الآتية. هذه المسألة تتكلم عن أحكام الشك في الوضوء. إذا شخص صلى صلاة مثل صلاة الظهر مثلا وشك في أنه أني هل توضأ، طبعا هذا الشك حصل بعد أن فرغ من صلاته، يعني بعد الانتهاء من الصلاة شك، بعد ما صلى وانتهى شك، قال أني هل توضأت قبل الصلاة أم لم أتوضأ، لأنه إذا توضأت فصلاتي صحيحة وإذا لم أتوضأ فصلاتي صحيحة. من شك في الوضوء بعد فراغه وانتهائه من صلاته مثل صلاة الظهر بنى على صحتها، يعني يبني على صحة الصلاة. السبب في ذلك عندنا قاعدة فقهية معروفة تسمى بقاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ مفادها أنه أي شخص يشك في صحة عمل بعد الفراغ من العمل يبني على صحته ولا يلتفت إلى شكه. هذه القاعدة تسمى بقاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ وهي أنه أي شخص يشك في صحة عمل بعد الفراغ منه يبني على صحة العمل ولا يلتفت إلى شكه. فالآن هذا الشخص شك في صحة، شك في الوضوء بعد أن فرغ من صلاته، فنقول له ما دام أنت حصل شكك بعد فراغك من الصلاة فتبني على صحة صلاتك وأنك قد أتيت نعم الصلاة صحيحة. بالنسبة للوضوء للصلوات الآتية يجب عليك أن تتوضأ، فلا بد أن تتوضأ للصلوات الآتية مثل صلاة العصر، لأنه صلى الظهر وبعد الانتهاء من صلاة الظهر شك، قال أنا صليتها عن وضوء أو ليس وضوء، قلنا لا تبني على صحة صلاة الظهر، بس صلاة العصر اللي أريد أصليها الآن نقول يجب عليك أن تتوضأ لها، يجب عليك أن تتوضأ لها. السبب في ذلك لأن المكلف شاك في الطهارة وما عنده محرز لوجود هاي الطهارة، فلا بد أن يمتثل ويشتغل بتحقيق الطهارة، فلا بد أن يتطهر ويتوضأ للصلوات الآتية. إذن من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة مثل صلاة الظهر مثلا يبني على صحة الصلاة لقاعدة الفراغ ولا يلتفت إلى شكه، لكن لا بد له من أن يتوضأ للصلوات الآتية، لأن لا بد له من محرز وموجد للطهارة، فلا بد أن يتوضأ ويشتغل ويتوضأ للصلوات الآتية مثل صلاة العصر. هذا حتى الآن انتهينا منه. المصنف يقول هذا الحكم حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على الصلاة بحيث لو التفت إليه قبلها لشك، كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في التوضؤ حال الغفلة. يعني المصنف يقول هذا الحكم اللي هو البناء على صحة الصلاة والتطهر للصلوات الآتية يأتي حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك، المنشأ يعني سبب الشك على الصلاة، حتى لو تقدم سبب الشك على الصلاة بحيث لو التفت يعني لو توجه إليه يعني إلى منشأ الشك، بحيث أن المصلي لو التفت وتوجه إلى منشأ الشك قبلها يعني قبل الصلاة لشك، يعني حتى في مورد أنه منشأ الشك يكون متقدم على الصلاة في مورد الغفلة، بحيث لو أن المصلي التفت وتوجه إلى سبب ومنشأ الشك قبل الصلاة لشك فيه، كما إذا أحدث يعني أحدث مثل باله أو نام أو خرج منه ريح ثم غفل. الغفلة معناتها عدم الانتباه والتفطن للعمل، يعني صار عنده غفلة وعدم توجه للعمل، ثم صلى ثم بعد ذلك شك بعد الصلاة في الوضوء أنه آني بعد ما أحدثت وصارت عندي غفلة في مورد الغفلة هذا أنا توضيت لو ما توضيت، إذن منشأ الشك وين حصل؟ في وقت الغفلة أنه أنا توضعت أو لم أتوضأ. هذا عليكم السلام، هذا منشأ الشك. منشأ الشك حصل في لحظة الغفلة، يعني أنا أحدثت ثم صارت عندي غفلة ثم صليت، ثم الآن شكيت أنه أني بعد الحدث في فترة الغفلة توضأت لو ما توضأت. نقول ما دام الشك بعد الفراغ من الصلاة تبني على صحة الصلاة لقاعدة الفراغ، لأنك فرغت من الصلاة وشكيت في صحتها، وأي شك في صحة العمل بعد الفراغ منه تبني على صحة العمل. نعم، يجب عليك أن تتطهر للصلوات الآتية مثل صلاة العصر، يجب عليك أن تتطهر لها. لهذا قال المصنف حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك، يعني سبب الشك على الصلاة، يعني في فترة الغفلة، بحيث لو التفت، يعني المصلي التفت يعني توجه إليه، يعني إلى منشأ الشك قبلها، يعني قبل الصلاة للشك، يعني في فترة الغفلة لو التفت إلى منشأ الشك أنه أنا في هاي لحظة الغفلة عندي شك لشك قبل الصلاة، نقول حتى لو كان الالتفات إلى منشأ الشك وسببه قبل الصلاة يحدث، أنت ما دام شكك حصل بعد الفراغ من الصلاة تبني على صحة الصلاة لقاعدة الفراغ. نعم، يجب عليك أن تتوضأ وتحصل الطهارة للصلوات الآتية مثل صلاة العصر. هذا المورد الأول. اثنين، المورد الثاني بالشك، لو شك في الوضوء. نعم تفضل، عندكم سؤال؟ المورد الثاني، لو شك في الوضوء أثناء الصلاة قطعها وأعادها بعد الوضوء، يعني المصلي الآن جاي يصلي صلاة العصر مثلا، في أثناء صلاة العصر في الركعة الأولى في الركعة الثانية شك، قال أنا هاي الصلاة التي بيدي جاي أصليها هل توضأت قبلها أو لم أتوضأ؟ نقول يجب عليك أن تقطع الصلاة، يعني تتركها ثم تعيد، ثم تذهب وتتوضأ، ثم بعد ذلك تعيد الصلاة بعد الوضوء. ما هو السبب في ذلك؟ لأن الطهارة والوضوء هو شرط في صحة الصلاة، حتى بالنسبة لنفس الصلاة. ما دام أنت الآن موجود في أثناء العمل، فنقول يجب عليك أن تلتفت لشكك ولا تجري قاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ اللي هي البناء على صحة العمل، لو شك في العمل هاي تجري بعد الفراغ من العمل، والمفروض هو الآن هو أثناء الصلاة لم يفرغ من الصلاة، فلهذا لا تجري عنده قاعدة الفراغ، بل يجب عليه قطع الصلاة والوضوء ثم إعادة واستئناف الصلاة من جديد بالوضوء الجديد ماله. السبب في ذلك لأن قاعدة الفراغ ما تجري، لأن المفروض أني شكي حصل أثناء العمل مو بعد الفراغ من العمل. فهنا راح تجي عندنا قاعدة جديدة عند الفقهاء يسموها بقاعدة الاشتغال. قاعدة الاشتغال معناها أنه الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ما دام أني ذمتي مشتغلة بأداء الصلاة، لابد أن أشتغل وأتوضأ لتحصيل الطهارة لكي أفرغ ذمتي من الصلاة الواجبة في عهدتي. هذه تسمى قاعدة الاشتغال. قاعدة الاشتغال وهي أنه لو إنسان شك في العمل في أثنائه أو قبله، لابد أن يشتغل ويعمل على تحصيل العمل. فأنا شكيت الآن في صحة صلاتي أثناء الصلاة لأنه ما متحقق قبلها الطهارة، فيجب علي الاشتغال بتحصيل الطهارة والوضوء ثم إعادة الصلاة من جديد تطبيقا لقاعدة الاشتغال. قاعدة الاشتغال مفادها أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. الاشتغال يعني العمل، اليقيني يعني أن يكون عملي بالعلم، يستدعي يعني يسبب الفراغ اليقيني، يعني يسبب لي فراغ ذمتي يقينا من التكليف الذي تعلق بعهدتي. هاي القاعدة الفقهية تسمى بقاعدة الاشتغال. إذن الخلاصة، من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة يبني على صحة الصلاة لقاعدة الفراغ ولا يلتفت إلى شكه. نعم، يجب عليه تحصيل الوضوء والطهارة للصلوات الآتية، لأن لابد له من محرز وامتثال للطهارة، حتى في مورد ليتقدم بمنشأ الشك على الصلاة في وقت الغفلة، بحيث لو التفت وتوجه المصلي إلى منشأ الشك قبل الصلاة لشك، ومثل ما لو أحدث ثم غفل ثم صلى ثم يشك بعد الوضوء بعد الصلاة في الوضوء حال الغفلة، فنقول له ما دام حصل شكك بعد الفراغ من الصلاة تبني على صحة الصلاة، لكن يجب عليك أن تتطهر للصلوات الآتية. هذا المورد الأول. والمورد الثاني إنه لو شك المكلف في أثناء الصلاة، قطع الصلاة وأعاد الصلاة بعد أن يتوضأ بالوضوء الجديد تطبيقا لقاعدة الاشتغال. نعم، هذا مسألة 33. الآن مسألة 34. إذا علم إجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته لنقصان ركن فيها مثلا، أو بطلان وضوئه وجبت عليه إعادة الصلاة فقط دون الوضوء. إذا علم إجمالا يحصل عنده العلم الإجمالي. العلم الإجمالي مر علينا سابقا هو علم بالجامع وشك بالأطراف. يعني أنا صار عندي علم إجمالي مو على نحو التفصيل، لا، أعلم إجمالا وهذا العلم حصل عندي بعد الصلاة أن صلاتي قد تكون باطلة سبب بطلانها، أما لأنه قد نقصت ركن فيها. الركن يعني شنو؟ مثل تكبيرة الإحرام، مثل القيام المتصل بالركوع، مثل الركوع، مثل السجدتين، هذين أركان الصلاة. أنا بعد الانتهاء من الصلاة صار عندي علم إجمالي أن صلاتي لعلها باطلة، سبب بطلانها لو سببها أما نقصان ركن، مثل ما كبرت تكبيرة الإحرام، مثل ما ركعت بأحد الركوعات، مثل ما أتيت بالسجدتين كلاهما في أحد الركوعات، هذا تسمى نقصان ركن. هذا يسموه الطرف الأول المشتبه به في العلم الإجمالي. والطرف الثاني لعله يكون سبب بطلان صلاتي هو بطلان وضوئي، لكن ما هو بس الوضوء باطل، بس ما أعرف شنو سبب منشأ الوضوء. هذا يسموه الطرف الثاني في شبهة العلم الإجمالي. العلم الإجمالي بطرفين، الطرف الأول بطلان الصلاة والطرف الثاني بطلان الوضوء. الطرف الأول بطلان الصلاة فيه شيء من المعلومية أن الصلاة لعلها بطلت بسبب نقصان ركن، إذن معلومية البطلان واضحة، هي نقصان الركن. بينما الوضوء الطرف الثاني من العلم الإجمالي هو بطلان الوضوء، بس منشأ وسبب بطلان الوضوء مو واضح عندي، لعله يكون أحدثت أو لم يكن أحدثت، لعله يكون بطلان وضوئي من جهة الشك أنه أنا تركت بي جزء واجب مثل الغسل اليد اليسرى أو مسح مقدم الرأس، أو تركت بي جزء مستحب مثل الغسل الثانية، فما معلوم عندي سبب بطلان الوضوء. هذا يسموه عدم معلومية في الطرف الثاني للعلم الإجمالي. بينما العلم الطرف الأول اللي هو بطلان الصلاة فيه شيء من المعلومية أنه سبب بطلانها لنقصان ركن. فصار عندنا طرفين للعلم الإجمالي، بطلان الصلاة بسبب نقصان ركن، أو بطلان الصلاة بسبب عدم بطلان الوضوء، يعني عدم صحة الوضوء وبطلانه. الأول بطلان الصلاة بسبب نقصان الركن فيه معلومية أنه إذا بطلت صلاتي لنقصان ركن. الطرف الثاني في شبهة العلم الإجمالي أنه الوضوء باطل، بس شنو سبب بطلانه ما معلوم عندي، حدث ليس بحدث، ترك جزء واجب ليس بترك واجب، والآن آني الآن بعد الصلاة شيء صار هذا عند العلم الإجمالي. نقول له أما الوضوء فتبني على صحته لقاعدة الفراغ، فما دام أنت صار عندك شك فيه، لأن احنا قلنا العلم الإجمالي ترى هو شك بالأطراف، هو علم بالمجموع بس ترى هو شك بالأطراف، لأن الآن آني بطلان وضوئي هو مشكوك ما معلوم متيقن، بس عندي علم ببطلانه، بس منشأ شبب سبب بطلانه ما معلوم عندي، فإذا هو منشأ شك. فما دام شك بالوضوء بعد الفراغ من الصلاة فتبني على صحة الوضوء لقاعدة الفراغ، لأنه بعد ما فرغت من الوضوء صار الشك، فنبني على صحة الوضوء. نعم، الصلاة تبني على بطلانها، شنو السبب؟ لأن متعلق بيها شك، هذا الشك اللي هو أحد أطراف شبهة العلم الإجمالي معلوم سبب البطلان، معلومية سبب بطلانه من جهة أنه عندي علم لنقصان ركن. واحنا عندنا في باب الصلاة من أنقص ركنا في الصلاة فالصلاة باطلة، سواء كان نقصان الركن عمدا أو سهوا. فهذا الطرف ما للعلم الإجمالي، بما أنه به معلومية، معلومية سبب نقصان الركن، فنقول له صلاتك باطلة، فيجب عليك أن تشتغل وتعيد الصلاة من جديد. أما الوضوء فتبني على صحته. لهذا المصنف قال وجب عليه إعادة الصلاة فقط. شنو السبب؟ لأن هذا العلم الإجمالي منجز في طرف الصلاة بسبب معلومية بطلانها من جهة نقصان الركن دون الوضوء. أما الوضوء فلا يعيده بل يبني على صحته. شنو السبب؟ أولا لقاعدة الفراغ، لأنه شك بعد الانتهاء من الصلاة، وثانيا معلومية بطلان الوضوء ما معلومة عندي، لعله ليس بباطل، لعله صحيح، فلهذا يكون هذا الشك فنبني على صحته. إذن الخلاصة، شخص حصل عنده علم إجمالي بعد الصلاة إنه صلاته باطلة، بس صلاته باطلة بسبب لو نقصان الركن لو بطلان الوضوء. الآن نقول بطلان الصلاة من جهة نقصان الركن معلومية البطلان موجودة، فالعلم الإجمالي منجز في حق الصلاة، فيجب عليك إعادة الصلاة. أما الوضوء فتبني على أن الوضوء صحيح ولا يجب عليك إعادته لقاعدة الفراغ، لأنه غير معلوم بالبطلان، لأن ما أدري لا شنو سبب بطلانه، أنه حدث أو ليس بحدث، لنقصان جزء واجب أو لنقصان جزء غير واجب. فنقول ما دام فيه معلومية إذن يبقى شك، ومع الشك بعد في صح في بطلان الوضوء بعد الفراغ من العمل تبني على صحة الوضوء. هاي المسألة يسموها أطراف العلم الإجمالي. أطراف العلم الإجمالي بطلان الوضوء، بطلان الصلاة، أما من جهة نقصان الركن وأما من جهة بطلان الوضوء. بطلان الصلاة من جهة نقص الركن هاي به معلومية فيكون منجز ويجب عليه الامتثال وإعادة الصلاة. أما معلومية بطلان الوضوء غير واضحة فيبقى بشك، وما دام هو شك بعد الانتهاء من العمل أبني على صحته لقاعدة الفراغ. لهذا قال المصنف إذا علم، يعني المكلف، إجمالا يعني علم بالجامع وشك بالأطراف من دون العلم بالتفصيل، بعد الصلاة بطلان صلاته، سبب البطلان يعني أطراف العلم الإجمالي، أما لنقصان ركن فيها يعني مثلا ترك التكبيرة الإحرام أو الركوع في الصلاة مثلا، أو بطلان وضوئه إنه لعله وضوئي هو الباطل، أما حصل حدث أو لم يحصل حدث، أما ترك الجزء واجب بي أو لم أترك جزء واجب بي، هنا وجبت عليه إعادة الصلاة فقط. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي راح يكون منجز في حق الصلاة، فيجب علي أشتغل وأمتثل وأعيد الصلاة، لأن معلومية البطلان فيه واضحة من جهة نقصان الركن. دون الوضوء يعني الوضوء لا يجب عليه فيه الإعادة. ما هو السبب؟ لأن بطلان الوضوء غير معلوم، إنما هو مشكوك، وما دام هو شك بعد الفراغ من الوضوء أبني على صحته لقاعدة الفراغ. هذا المسألة الثانية من أحكام الخلل. نعم، الآن وصل كلامنا إلى نواقض الوضوء. النواقض بمعنى مبطلات الوضوء، والناقض في اللغة بمعنى المزيل والهادم أو المبطل. فعندما نقول نواقض الوضوء يعني مبطلات الوضوء. نواقض الوضوء ومبطلات الوضوء هي سبعة: البول والغائط تكرمون، وخروج الريح، والنوم، وما يزيل العقل، والاستحاضة للمرأة، والجنابة. أولا البول والغائط. البول والغائط وفي اللي إذا خرج من مخرجه الطبيعي اللي هو القبل أو الدبر يكون ناقض للوضوء. يعني إذا شخص متوضئ وتكرمون دخل وتبول، نقول له وضوءك قد نقض بطل، يجب عليك إعادة الوضوء. وكذلك لو دخل لقضاء حاجته وخرج من عنده الغائط من الدبر تكرمون، نقول له وضوءك قد نقض فيجب عليك الوضوء. وفي حكمه يعني في حكم البول من جهة الناقضية للوضوء هو البلل المشتبه به. البلل يعني الرطوبة، المشتبه به يعني المشتبهة بالبول، إنه هاي الرطوبة اللي خرجت عندي هل هي بول أم لا، قبل الاستبراء، يعني قبل حصول عملية الاستبراء. ما معنى الاستبراء؟ الاستبراء هو تنقية مجرى البول من البول، وذلك بأنه يمسح بإصبعه من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث، ويمسح القضيب ثلاث بإصبعين، أحدهما من فوق القضيب والآخر من تحته إلى الحشفة ثم يعصره ثلاث أو ينتره ثلاث. هاي سموها عملية الاستبراء. يعني الإنسان تكرمون بعد ما يتبول لابد عليه أن ينقي مجرى البول. كيف ينقي مجرى البول؟ يجري هاي العملية، عملية المسحات التسعة، ويعبرون عنها بالفقه ما تسمى بالخرطات التسعة. هاي العملية راح تأتينا إن شاء الله شرحها بالتفصيل في باب التخلي. شنو الفائدة منها؟ الفائدة منها إنها تنقي مجرى البول، فبالتالي أي بلل يخرج بعد الاستبراء وشكينا إنه بول أو ليس ببول، نبني على أن هاي الرطوبة المشتبه بها طاهرة وإنها ليست بول، ولا يجب التطهر منها ولا يجب الوضوء لها. ما هو السبب؟ لأن عملية الاستبراء هي نقت لمجرى البول، فبالتالي ما دام نقت لمجرى البول فبعد أبني على أن هذا ليس ببول. وأما الشخص اللي يتبول تكرمون ولا يستبرئ وتخرج عنده رطوبة مشتبه بها بعد البول، نقول هاي الرطوبة هي حكمها حكم البول ظاهرا. ليش المصنف قال ظاهرا؟ يعني ليس حقيقة، لأنه بالحقيقة لعله يطلع أنه ليس ببول، إنما هي رطوبة ماذا؟ طاهرة. بس لأنه لم يستبرئ نحكم على هذه الرطوبة والبلل المشتبه به بأنه بحكم البول ظاهرا وليس حقيقة. ومعنى الحكم بأنه بحكم البول يعني أنه هاي الرطوبة المشتبه بها تكون ناقضة للوضوء، فيجب عليه أن يطهر الموضع ويعيد الوضوء من جديد. فلهذا المصنف قال البول الأول والثاني البول فإنه ناقض للوضوء. وفي حكمه يعني في حكم البول من جهة الناقضية للوضوء البلل المشتبه. البلل قلنا يعني الرطوبة اللي تخرج بعد عملية البول به، يعني المشتبه بأنها بول أو لا، يعني تخرج عندي رطوبة بعد التبول وأشك إنه هاي بول أو لا. قبل الاستبراء، قبل لا يجري عملية الاستبراء أي تنقية مجرى البول، فنقول له ما دام أنت لم تستبرئ ولم تنقي مجرى البول إذا تبني على أن هاي الرطوبة المشتبه بها هي في حكم البول ظاهرا وهي ناقضة للوضوء ويجب التطهر منها والوضوء من جديد. هذا الناقض الأول اللي هو البول. اثنين، الناقض الثاني هو الغائط تكرمون. الغائط سواء كان الغائط اللي هو فضلات الإنسان، البول هو فضلات الإنسان من المياه، والغائط هو فضلات الإنسان من الجوامد، سواء كان خروجهما يعني خروج البول والغائط من الموضع الأصلي، الموضع الأصلي يقصد به القبل لخروج البول والدبر تكرمون لخروج الغائط، هذا يسمى الموضع الأصلي للنوع يعني لنوع الإنسان. نوع الإنسان من يريد يخرج من عنده فضلات يخرج عند البول من القبل ويخرج عند الغائط من الدبر، هذا لجميع نوع الإنسان، أو لفرد شاذ الخلق من هذه الجهة. أو عندنا بعض أفراد الإنسان قد يكونون شاذين في خلقتهم، فبدل ما يخرج البول من القبل تكرمون يخرج البول منه من الدبر، نقول هذا يسمونه فرد شاذ الخلق. الشاذ يعني لا يشبه باقي أنواع النوع الإنسان في خلقته، لأن معروف أن خلقة الإنسان أن البول يخرج من القبل، هو عند البول يخرج من الدبر، نقول ما دام البول أو الغائط يخرج من الموضعين حتى للفرد الشاذ فأيضا يبني على أنه ناقض للوضوء. لهذا المصنف قال سواء كان خروجهما أي البول والغائط من الموضع الأصلي يعني القبل لخروج البول والدبر لخروج الغائط لنوع الإنسان، أو للفرد الشاذ الخلقة اللي يخرج عند البول والغائط من هذه الجهة يعني من جهة الموضع، مثل الشخص اللي يخرج عند البول من الدبر، هذا أيضا يعتبر ناقض للوضوء. أم من غيره يعني من غير الموضع الأصلي مع انسداد الموضع الأصلي، يعني بعض الناس يخرج عنده للفرد الشاذين أو بسبب عارض يخرج عنده البول والغائط من موضع غير الموضع الأصلي واللي هو القبل والدبر، والقبل والدبر اللي هو الموضع الأصلي عنده مسدود، مثل الإنسان اللي يخرج عنده البول من جهة مفتوحة من المثانة غير القضيب، أو الشخص اللي يخرج من عند الغائط من فتحة من أمعاء الغليظة غير فتحة الدبر، هذا يسمونه خروج من موضع غير أصلي، والموضع الأصلي اللي هو القبل والدبر عنده مسدود، هذا أيضا يعتبر شنو؟ ناقض للوضوء. لهذا المصنف قال أما من غيره، يعني من غير الموضع الأصلي، مع انسداد يعني انغلاق الموضع الأصلي، يعني انغلاق القبل والدبر، هذا أيضا يعتبر ناقض. وأما مع عدم انسداده، يعني كان خروجه من غير الموضع الأصلي ولم ينسد عنده الموضع الأصلي، يعني القبل والدبر ليس مغلوق عنده، فلا يكون ناقضا. المصنف رأيه أنه إذا خرج البول والغائط من غير الموضع الأصلي، مثل الشخص اللي يخرج كما قلنا من جهة المثانة أو جهة الأمعاء، والموضع الأصلي اللي هو القبل والدبر غير منغلق عنده، لا يكون ناقضا، خروج البول والغائط لا يكون ناقضا. نعم، إلا هاي استثناء، يعني إلا في هذا المورد نحكم بكون الخروج للبول والغائط ناقض، وهو إذا كان معتادا له، يعني كان الخروج من هذا الموضع الغير الأصلي هو معتاد له، يعني هو عادته مع أن الموضع الأصلي مفتوح، بس ما يخرج من عند البول والغائط تكرمون، إنما يخرج من الموضع الغير أصلي. نقول إذا صارت له عادة في الخروج من الموضع الغير أصلي يكون ناقضا للوضوء. لهذا المصنف قال وأما مع عدم انسداده، يعني انسداد الموضع الأصلي، فلا يكون ناقضا، يعني فلا يكون خروج البول والغائط ناقض للوضوء، إلا يعني إلا استثناء، إلا في مورد يكون خروج البول والغائط ناقض إذا كان معتادا له، يعني إذا كان الخروج معتادا له من هاي الجهة. هاي أولا. اثنين، إذا كان الخروج من هذا الموضع الغير معتاد هو بدفع طبيعي، يعني من طبيعة جسمه هي تدفع الفضلات من هذا الموضع الغير طبيعي، لا بآلة، يعني ليس خروجه بدفع آلة خارجية هي تدفع الفضلات لأجل الخروج، مثل الشخص اللي يخلوا له جهاز طبي ويسبب قبض ويدفع، لا، إذا كان خروجه بدفع طبيعي لا بدفع الآلة فهذا أيضا يعتبر ناقض للوضوء. إذن صار انسداد الموضع الأصلي لا يكون ناقض للوضوء، إلا في شيئين، وهو إذا كان الخروج معتاد له من هذا الموضع الغير أصلي، اثنين، إذا كان الخروج من هذا الغير موضع الأصلي بدفع طبيعي من طبيعة الجسم لا بآلة خارجية هي تدفع الفضلات لأجل الخروج. نعم، وإن كان الأحوط استحبابا الانتقاض به مطلقا، من باب الاحتياط الاستحبابي أنه المكلف يستطيع أن يجعل جميع أنواع الخروج ناقض للوضوء به، يعني بالخروج مطلقا، يعني سواء كان مع انسداد الموضع أو مع عدم انسداد الموضع، سواء كان خرج من الموضع الأصلي أو من الموضع الغير أصلي، سواء كان معتاد للخروج من الموضع الغير أصلي أو غير معتاد، سواء كان الخروج بدفع طبيعي أو بدفع آلة، الأحوط استحبابا في مطلق أنواع الخروج أن نبني على ناقضية البول والغائط ما دام قد خرج، لكن هذا من باب الاحتياط الاستحبابي. نعم، الآن قال المصنف ولا ينتقض الوضوء بالدم، لا ينتقض يعني لا يبطل الوضوء بخروج الدم، لو شخص متوضئ وخرج دم من عنده من أي جزء من أجزاء جسمه هل يبطل وضوء أم لا؟ الجواب لا يبطل الوضوء بخروج الدم. أو الصديد الخارج من أحد المخرجين ما لم يكن معه بول أو غائط، الصديد هو القيح اللي يفسد به الجرح، وهو ماء أصفر لزج يخرج من تقيحات الجروح، هذا الصديد إذا خرج من أحد المخرجين اللي هو القبل والدبر لا يكون ناقضا للوضوء ما دام لم يخرج معه شيء من البول والغائط. لهذا المصنف قال الصديد الخارج من أحد المخرجين، يعني القبل أو الدبر، لا يكون ناقضا للوضوء ما لم يكن معه بول أو غائط، وإلا لو خرج معه بول أو غائط راح يصبح ماذا؟ ناقض للوضوء، لأن البول والغائط من ناقض للوضوء، هذا لا يكون ناقضا وإلا إذا كان معه بول أو غائط. إذن لا ينتقض الوضوء بخروج الدم ولا بالصديد الخارج من أحد المخرجين، بس بشرط ما لم يكن معه بول أو غائط. كما لا ينتقض الوضوء بثلاثة رطوبات تخرج من البدن، هي المذي والودي والوذي. هذن الرطوبات الثلاثة إذا خرج من البدن لا يكون ناقضا للوضوء، لا يكون الوضوء ناقض أو باطل بهما. ما معنى المذي والوذي والودي؟ راح يبين لنا ياهن المصنف. قال كما لا ينتقض، يعني لا يبطل الوضوء بخروج المذي. المذي وهو الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة ونحو ذلك مما يثير الشهوة. المذي هو رطوبة تشبه الماء الرقيق، تخرج عند ملاعبة الرجل للمرأة، يعني عند ملاطفة وتلذذ الرجل مع المرأة على نحو يثير الشهوة، مثل التقبيل، مثل يقبل المرأة، أو اللمس، أو التفكير بالجماع، أو النظر إلى المرأة. فإذا ثارت شهوة الرجل مع الملاطفة والتلذذ مع المرأة، أحيانا تخرج عنده رطوبة تشبه الماء الرقيق، تخرج عنه بعد إثارة الشهوة، هاي تسمى المذي، تسمى بالمذي. هذا المذي طاهر، طاهر، لا ينقض الوضوء ولا يجب التطهر منه. نعم، يخرج بعد التلذذ بالشهوة، هو كالماء الرقيق يخرج بعد التلذذ الرجل بالمرأة عند بالشهوة، هذا يسمى بالمذي، وهو طاهر لا ينقض الوضوء. هاي أولا. اثنين، الودي. الودي هو الرطوبة الخارجة بعد البول، هو رطوبة وبلل يشبه البلل اللزج، يخرج بعد خروج البول، يعني بعد ما الإنسان يتبول تكرمون، أحيانا تخرج عنده بلل تشبه اللزوجة، هي ليست بول لكن هو بلل يشبه اللزوجة، هذا يسمى بالودي. الودي طاهر لا يجب التطهر منه ولا ينقض الوضوء. ثلاثة، الوذي. الوذي وهو الرطوبة الخارجة بعد المني، يعني هو الرطوبة اللي تخرج عقيب نزول وخروج المني، يعني الإنسان إذا خرج منه المني، المني سوف يأتينا، المني هو السائل اللي يخرج من الإنسان الذكر ويكون بشهوة ودفق وفتور، إذا خرج منه المني بعد خروج المني تخرج هم عنده رطوبة، هاي الرطوبة رطوبة تخرج عقيب خروج المني، هذا يسمونه الوذي، يسموه الوذي. الوذي أيضا طاهر، فبعض الناس يخرج منه المني ويتطهر منه ويغتسل، ثم بعد ذلك تخرج بعد ذلك منه رطوبة أخرى، هاي الرطوبة ما دام خرجت بعد المني تسمى بالوذي، والوذي طاهر لا يجب التطهر منه ولا يكون ناقضا للوضوء. إذن الخلاصة، هناك ثلاث رطوبات لا تكون ناقضة للوضوء وهي طاهرة وليست بنجسة، هي المذي واللي يخرج بعد ملاعبة الرجل للمرأة بما يثير الشهوة، والودي اللي هي الرطوبة اللي تخرج بعد خروج البول تكرمون، والوذي اللي هو الرطوبة اللي تخرج بعد نزول المني. نعم. ثلاثة، من ناقضيات الوضوء هو خروج الريح، خروج الريح من مخرج الغائط، يعني من فتحة الدبر تكرمون، المتقدم بيانه، إذا خرجت الريح من محل الغائط فتحة الدبر يكون ناقض للوضوء، إذا صدق عليه أحد الاسمين المعروفين، إذا صدق عليه يعني إذا سمي عند العرف بأنه خروج ريح ويسمى بأحد الاسمين المعروفين، يعني عندنا اسمين معروفين لخروج الريح، عفوا وعذرا على بيانها ولكن لا بأس لأنه لا حياء في العلم، هاي وردت عندنا في الحديث، ورد عندنا في الحديث إن ما يبطل الوضوء هو غرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها، هكذا ورد في الحديث. الاسمين المعروفين يقصد بهم المصنف هو ما تسمى بالضرطة أو الفسوة، هاي الثلاث يكونون مبطلات علما للوضوء، عذرا على بيانها ولكن لا حياء في العلم. إذن خروج الريح من محل الغائط بالاسمين المعروفين هو مبطل للوضوء. 4، من مبطلات الوضوء أيضا ونواقضه النوم الغالب على السمع، يعني الإنسان اللي ينام ونومه يغلب على سمعه. شنو يعني يغلب على سمعه؟ يعني يعطل حاسة السمع بحيث النائم لا يسمع حوله، هذا نقول ناقض للوضوء ويجب عليه إعادة الوضوء، من غير فرق أن يكون نومه قائما قاعدا مضطجعا، هاي كله يكون ماذا به؟ النوم اللي يغلب على السمع ويفقد حاسة السمع يكون ناقض للوضوء ويجب تجديد الوضوء. نعم، لو نام بإغماض عينيه من دون فقدان السمع، يعني هو مغمض عينيه بس يسمع من حوله، هذا لا يكون ناقضا للوضوء. يعبرون عنها ما يسمى بالغفلة، هذا لا يكون ناقضا الوضوء، ما دام يسمع فالوضوء لا يكون منقوضا ولا باطلا، النوم الغالب على السمع. 5، من نواقض الوضوء كل شيء يزيل العقل، من جنون يعني فقدان للعقل، أو إغماء يعني فقدان للوعي، أو سكر. نعم، إذا شخص زال عند العقل بسبب جنون أو فقدان عقل أو إغماء وفقدان وعي أو سكر وفقد عقله، فراح يكون وضوءه باطل دون البهت. البهت هو السكوت بسبب الدهشة المفاجئة، فبهت الذي كفر كما ورد عندنا في الآية، اللي يبهت يعني يصير عنده سكوت ودهشة مفاجئة، اللي يصير عنده سكوت وسبب ودهشة مفاجئة يكون وضوءه صحيح ولا يكون مبطلا. إذا كل ما يزيل العقل من جنون أو إغماء أو سكر يكون شبيه مبطل للوضوء دون البهت، يعني البهت يكون غير البهت، قلنا السكوت بسبب الدهشة أو التفاجؤ هذا لا يكون ناقضا للوضوء. دعم، هاي 5. 6، من ناقضيات الوضوء الاستحاضة الذي تحصل عند المرأة. الاستحاضة سوف تأتينا إن شاء الله، هو دم يخرج عند المرأة في غير أوقات الحيض، وهو غالبا يكون دم أصفر بارد رقيق يخرج من المرأة بلا لذعة ولا حرقة، هذا يسمى بدم الاستحاضة. الاستحاضة بها نوعين، عندنا دم استحاضة يخرج وتكون استحاضة قليلة، الاستحاضة القليلة كما ستأتينا عندما الدم يلوث القطنة بالدم بس ما يغمسها ولا ينقعها، وعندنا استحاضة متوسطة وهو أنه يخرج الدم ويغمس القطنة بس يتجاوز الخرقة اللي فوقها. لو حصلت استحاضة للمرأة بخروج الدم سواء كانت استحاضة قليلة أو متوسطة فإنها ناقضة للوضوء، يعني يجب عليها أن تتوضأ من جديد بالنسبة للمرأة. 7، من ناقضيات الوضوء أيضا الجنابة. الجنابة هي الحدث الأكبر اللي يحصل بخروج المني أو الجماع، وتكون ناقضة للوضوء ومبطلة له، وإن كانت هاي الجنابة لا توجب إلا الغسل، لأن سوف يأتينا إن شاء الله أنه لو شخص حصل عنده جنابة واغتسل غسل الجنابة لا يحتاج أن يتوضأ بعد الجنابة، بعد غسل الجنابة، لأن غسل الجنابة هو يجزيه عن الوضوء فلا يحتاج إلى ضم وضوء معه. نعم، المصنف يقول لو حدثت الجنابة والشخص كان متوضئ فبسبب خروج المني أو الجماع فوضوءه باطل ومنقوض ويجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة، وإن كان غسل الجنابة هو يجزي عن الوضوء ولا حاجة لضم الوضوء معه. إذن نواقض الوضوء كما ذكرنا 7، هي البول والغائط وخروج الريح والنوم وكل ما يزيل العقل والاستحاضة المتوسطة والجنابة، فإنها الاستحاضة للمرأة والجنابة، هذه 7 هي تسمى بنواقض الوضوء. الآن وصل كلامنا إلى موارد وجوب الوضوء، يعني ما هي الموارد والمواطن التي تكون سبب لوجوب الوضوء. ذكرنا المصنف ثلاث موارد تكون سبب لوجوب الوضوء. قال المصنف: يجب الوضوء لثلاثة أمور. طبعا يجب هذا الوجوب يسمونه وجوب غيري وليس وجوب نفسي، يعني لا يجب الوضوء لنفسه، لأنه الوضوء ليس واجب نفسي حاله حال الصلاة، إنما يجب لغيره، يعني يجب لأجل الصلاة. يعني أنا لو لم أكن واجب علي الصلاة فالوضوء ليس بواجب علي، فلهذا أنا أتوضأ والوضوء واجب علي لأجل غير الوضوء وهو الصلاة، فيسمون واجب غيري. فهذا قول المصنف يجب، يعني يجب بالوجوب الغيري وليس بالوجوب النفسي. هذا الوجوب الغيري إنما يجب لثلاثة أمور: أولاً الصلوات الواجبة والمستحبة، الأجزاء المنسية، والطواف الواجب. الآن المصنف قال يجب الوضوء لثلاثة أمور: الأول الصلوات الواجبة. الصلوات الواجبة مثل الفرائض اليومية، مثل صلاة الجمعة، مثل صلاة الآيات، مثل صلاة الطواف، نعم بعد عندنا مثل صلاة الواجبة بالنذر والعهد واليمين، مثل صلاة العيدين في عصر الحضور، هاي كلها صلوات واجبة. يجب أن الإنسان المكلف يتوضأ قبل الدخول فيها، ما عدا صلاة الميت. صلاة الميت هي من الصلوات الواجبة، ولكنها واجبة بالوجوب الكفائي، يعني إذا تقدم من له الكفاية يسقط الوجوب عن الآخرين. صلاة الميت لا يشترط فيها الطهارة من الحدث الأصغر، فلا يلزم لها وضوء. فاللي يريد يصلي على الميت صلاة الميت ما يحتاج أن يتوضأ، لأن الروايات والأخبار ذكرت أنه لا يشترط في صحة الصلاة على الميت الطهارة من الحدث الأصغر. فلهذا المصنف قال ما عدا صلاة الميت، لأن صلاة الميت لا يشترط فيها الطهارة من الحدث الأصغر، يعني لا توجب الوضوء. وأما الصلوات المستحبة مثل نوافل الفرائض، مثل صلاة الآية الليل، صلاة الليل، مثل صلاة الغفيلة، مثل صلاة أول الشهر، مثل صلاة جعفر عليه السلام، مثل صلاة طلب الحاجة، مثل صلاة العيدين في عصر الغيبة، مثل هذا عصرنا ووقتنا، تعتبر مستحبة، كذلك يجب لها الوضوء قبلها. فيعتبر الوضوء في صحتها، يعني في الصلوات المستحبة، كما يعتبر الوضوء للصلوات الواجبة، لأن إحنا ورد عندنا حديث لا صلاة إلا بطهور. ما يمكن للإنسان أن يصلي صلاة، سواء كانت هاي الصلاة هي صلاة واجبة أو مستحبة، إلا بطهور. اثنين الأجزاء المنسية من الصلوات الواجبة، يعني إذا الإنسان أثناء الصلاة الواجبة نسى جزء، مثل سجدة واحدة، مثل التشهد، فحينئذ لابد أن يقضيها بعد الانتهاء من الصلاة، هذا يسمى بالجزء المنسي. الجزء المنسي من الصلاة الواجبة يجب له التطهر. فلو إنسان نسى سجدة أو تشهد وبعد الصلاة انتقض وضوءه، يلزم عليه أن يتطهر ويقضي الجزء المنسي، لأن الأجزاء المنسية هي جزء من الصلاة. غاية الأمر مجرد كونها قد تبدل مكانها، بدل ما تكون أثناء الصلاة نسيتها فجعلتها بعد الصلاة، فلذلك يشترط فيها الطهارة. وكذلك تشترط الوضوء لصلاة الاحتياط. صلاة الاحتياط هي الصلاة التي تصلى عند الشك بين ركعات الصلاة في عددها. إذا شخص شك في عدد الصلاة، في عدد ركعات الصلاة، قال هاي الثالثة أو الرابعة، نقول له ابني على الرابعة وانهي صلاتك وصلي صلاة احتياط. هاي صلاة الاحتياط يشترط فيها الطهارة، يعني لو شخص أنهى صلاته بعد الشك وانتقض وضوءه، نقول له لابد أن تتوضأ ثم تصلي صلاة الاحتياط، لأن يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها الطهارة. صلاة الاحتياط كذلك يلزم منها الوضوء، ولا يجب الوضوء لسجدتي السهو، وإن كان هو أحوط استحبابا. سجدتي السهو هي سجدتان تصلى عند حصول السهو في الصلاة، مثل الشخص اللي يتكلم كلام آدمي، أو الشخص اللي يزيد جزء أو نقص سهوا في الصلاة، هذا يلزم لا يلزم عليه أن يتوضأ لسجدتي السهو، فنقول له صل سجدتي السهو بعد الصلاة حتى لو كان من دون وضوء. فلو كمل صلاته وهو متكلم كلام آدمي أو ناقص عند جزء سهوي وراد يصلي سجدتي السهو وانتقض وضوءه، نقول له لا يجب عليك التطهر، تستطيع أن تصلي سجدتي السهو ولو من دون وضوء. نعم، الأحوط استحبابا أن تتوضأ وتأتي بسجدتي السهو. لماذا؟ لأن سجدتي السهو ليست جزءا من الصلاة، فما دام هي ليست جزءا من الصلاة وخارج عن الصلاة فلذلك لا يلزم لها التطهر، بخلاف الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط، هي أجزاء من الصلاة لكن تغير مكانها فلهذا يلزم لها الطهارة. إذن الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط يجب لها الوضوء، وسجدتي السهو لا يجب لها الوضوء وإن كان هو أحوط استحبابا. الثالث، من موارد وجوب الوضوء الطواف. إذا الإنسان طاف بالطواف الواجب والطواف كان جزء لحجة، يعني لحجة واجبة أو عمرة مندوبة مستحبة، العمرة المندوبة يعني المستحبة، وطاف حول الكعبة يلزم عليه الوضوء، لأن الطواف هو عبادة والطواف حول الكعبة هو كالصلاة، فلهذا يلزم له الوضوء. هذا ما يخص موارد وجوب الوضوء الثلاثة. أما مسألة 35 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.